بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أعظم ما ينتفع به المسلم في أبواب الأحكام ما كان منها معتمدا على الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد ألف جماعات من أهل العلم في كتب الأحكام بين مختصرة ومطولة، ونفع الله عز وجل بها المسلمين وتفقه عليها الدارسون. وإن من الكتب التي تعتبر رأس هذا الباب في أبواب الأحكام لهي صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإضافة إلى هذا ما في السنن الأربع والسنن الكبرى للبيهقي والصغرى، وهكذا أيضا الكتب التي ألفت على هذا المنوال. وفي هذه الأيام إن شاء الله تعالى نمر على كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه، فإنه جمع جمعا طيبا مباركا من الأحاديث الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في باب الصيام ما يتعلق به من أحكام وآداب، وفي أبواب قيام الليل والاعتكاف ونحو ذلك. وهناك إضافة إلى هذه القراءة التي هي القراءة في كتاب الصيام للإمام مسلم رحمه الله، هناك مشكلات ومعضلات من معضلات الصيام ومسائله التي استشكلها كثير من أهل العلم أو وقع فيها النزاع الكثير بين أهل العلم، إن شاء الله تعالى ننبه عليها ونعرض لها. وأيضا هناك نوازل من نوازل الصيام استجدت مع تقدم العلم والتكنولوجيا وغير ذلك، فاحتاج أهل العلم أن يبينوا حكمها. نعم، وهذه أيضا ما يتعلق بنوازل الصيام إن شاء الله تعالى نعرض لها، ولعلنا نخصص من الأسبوع يومين، يوما نعرض فيه لمشكلات الصيام أي المسائل الكبيرة التي استشكلها أهل العلم أو وقع فيها الخلاف الكبير، ويوما لنوازل الصيام، وسائر الأيام نقرأ في شرح الأحاديث وما دلت عليه من كتاب مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. ولا يخفى عليكم منزلة هذا الكتاب العظيم وما فيه من الفقه وما فيه من الأحاديث الصحيحة التي جاوزت القنطرة. والإمام مسلم من باب الفائدة رتب صحيحه ترتيبا فقهيا، إلا أنه لم يترجم لكل حديث ترجمة بباب يخصه، رتبها ترتيبا فقهيا وسردها. كتاب الصيام يقول مثلا كتاب الصيام، ثم يسرد الأحاديث من أول الكتاب الصيام إلى أن يأتي إلى قوله كتاب الحج مثلا. وهذه الأحاديث المسرودة ليست عشوائية الوضع، ليست عشوائية الوضع يعني وضعها وضعا عشوائيا، وإنما وضعها وضعا فقهيا دقيقا، إلا أنه لم يترجم، لم يقل باب كذا باب كذا باب كذا كما فعل البخاري. واختلف المحدثون في سبب عدم ترجمة الإمام مسلم لحديث صحيحه على أقوال، منها قولان مشهوران. القول الأول أن مسلما رتبها ثم أراد أن يرجع إلى هذه الكتب أو هذه الأبواب ليترجمها، فمات قبل أن يتوفر له ذلك. والقول الثاني وهو القول الأقرب، لأن القول الأول أنه وافته المنية قبل أن يترجم له، يعني هذا إنما يتصور إذا مات الإمام مسلم رحمه الله بعد أن أكمل صحيحه، يعني مثلا جاء إلى آخر كتاب من صحيحه وهو كتاب التفسير، ثم قالوا توفي بعد أن أكمل كتاب التفسير، يمكن أن يكون هذا القول قويا. أما ومسلم رحمه الله بقي وقتا، نعم، بعد تأليفه للصحيح وعرض كتابه على أهل الحديث في عصره لينظروا فيه كأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهما، نعم، فهذا يدل على أن هذا التعليل فيه نظر. والتعليل الأقوى والله تعالى أعلم أنه ترجم، أنه رتبها ترتيبا فقهيا لكنه لم يترجم لأنه لا يريد أن يدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلاما من عنده، لا يريد أن يدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلاما من عنده، وكان هذا اجتهادا منه، كان هذا الأمر اجتهادا منه، خالفه فيه جمهور المحدثين في ذلك الوقت. فكل من ألف على الجوامع والسنن فإنهم بوبوا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من باب التفقه ومن باب الفهم. وهذا الذي ذهب إليه مسلم رحمه الله اجتهاد منه، نعم، ويدل على أن كتابه كتاب مرتب الناظر في هذه الأحاديث، فيجد يذكر الحديث المنسوخ قبل الناسخ، وتجده يرتب ترتيبا جميلا. مثلا في كتاب الصيام بدأ بما يدل على فضل شهر رمضان، هذا يدل على أنه رتب، ثم بعد ذلك مضى في الأحاديث إلى أن وصل إلى أنواع من أنواع الصيام، طيب، وقضاء الصيام، ثم آداب الصائم، ثم بعد ذلك الاعتكاف، نعم، في أواخر هذا، كل هذا يدل على أنه رتبه لكنه لم يترجم له. وجاء الشراح من بعده وترجموا لأحاديث صحيح مسلم، ومن أشهر من ترجم لأحاديث صحيح مسلم المازري رحمه الله والقاضي عياض، وآخرهم أو جاء بعدهم النووي، وجمع تراجمهم وهذبها وزاد ونقص، واشتهرت تراجم الإمام النووي رحمه الله تعالى لصحيح مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب الصيام، قلنا الكتاب لمسلم، والأبواب للشراح منهم النووي والمازري والقاضي عياض. والصيام في اللغة كما مر معنا مطلق الإمساك، الإمساك عن الشيء، من إمساك عن الكلام أو إمساك عن المشي أو إمساك عن التصويت صوت أو إمساك عن الجري أو إمساك عن الطعام والشراب، كل هذا في اللغة يقال له صيام. خيل صيام وخيل غير صائمة، طيب، خيل صيام أي عن الجري والصهيل، وخيل غير صائمة أي تجري وتصهل. وهكذا أيضا: إني نذرت للرحمن صوما، صوما أي صوما عن الكلام، بدلالة قوله فيما أخبر الله عنها: فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الشرع تعرف الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الصادق إلى غروب الشمس. هذا من التعريف المختصرة المفيدة في باب الصيام، فهو تعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات، الأشياء التي تفطر الصائم، وهي كما سيأتي معنا أنها الأكل والشرب والجماع. نعم، هذه أصول المفطرات، وهناك أشياء مختلف فيها بعد ذلك تأتي إن شاء الله تعالى. كتاب الصيام وقولنا التعبد لله، هذا يدل على أن الصيام يحتاج إلى نية، لأن العبادة تحتاج إلى نية. وهو أحسن من قول بعضهم الصيام إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص، لأنه لا يدل على النية. لكن قولهم التعبد لله هذا يدل على النية، لأن العبادة تستلزم النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى: باب فضل شهر رمضان. هذا التبويب من النووي وشراح صحيح مسلم. ثم عند قراءتنا لهذه الأحاديث، طيب، سنكون نقرأ السند يعني ماذا سريعا، والتعليق الأكثر يكون على المتن. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، وهو علي بن حجر السعدي، قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا الحديث من فوائده أنه يجوز أن يقول الإنسان في شهر رمضان يقول رمضان، ولا يلزم أن يأتي بلفظة شهر. وأما حديث لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، فإنه حديث ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث، من طريق أبي نجيح السندي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان دليل على جواز قول رمضان. نعم، وهكذا أيضا أحاديث كثيرة ستمر بنا وفيها ذكر رمضان من دون ذكر لفظة شهر قبله. إذا جاء رمضان، ورمضان هو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية، وشهر رمضان هو زينة الشهور وأفضلها، لما فيه من عبادات اجتمعت في شهر كامل من أوله إلى آخره. نعم، ولما اعتاد الناس فيه من أن يزيدوا من الطاعات وأنواع القربات. شهر رمضان شهر مبارك. وهل يجوز أن يقال شهر كريم، رمضان كريم؟ من حيث الجواز يجوز، لكن لو قال قائل شهر مبارك يكون يعني أقرب إلى دلالة اللغة من شهر كريم، لأن قولهم شهر كريم قال بعضهم الكريم صفة لما يعقل، وهذا فيه نظر، فإن الكرم تأتي بمعنى السعة. قال الله عز وجل في العرش: رب العرش الكريم، فوصف العرش بأنه كريم، والكريم في وصف العرش بمعنى الواسع، وبمعنى كذلك أيضا الكرم يأتي بمعنى النفيس، إياك وكرائم أموالهم، أي النفيس من أموالهم. وعلى هذا لا حرج في قول رمضان كريم أو في قول رمضان مبارك أو نحو ذلك عند ذكر هذا الشهر، فهو شهر مبارك، شهر عظيم بما شرع فيه من أحكام وضعف فيه من أجور، وهو شهر كريم بما فيه من السعة، بما فيه من السعة وما فيه من الرزق وبما فيه من كذلك أيضا أبواب الفضل. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، نؤمن بذلك أن أبواب الجنة تفتح، وليس هذا كما قال بعض الشراح إنما هو كناية عن كثرة الطاعات، وغلقت أبواب النار قالوا كناية عن قلة المعاصي، هذا ليس كذلك، إنما نؤمن بما دل عليه هذا الحديث وأنه لا مانع لا عقلا وقد جاء به الشرع، والشرع إذا جاء فإن العبد إنما يقول سمعنا وأطعنا وآمنا وقبلنا واستسلمنا. فقوله فتحت أبواب الجنة كذلك نؤمن أن أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر، وغلقت أبواب النار تغلق أبواب النار نؤمن بذلك، وصفدت أي سلسلت كما في الرواية الأخرى الشياطين. وسيأتي نعم التنبيه على أن الشياطين التي جاء ذكرها هنا يعني على العموم جاءت في بعض الروايات وصفدت مردة الجن، وهذا يقودنا إلى الجواب عن إشكال، ألا وهو إذا صفدت الشياطين في شهر رمضان فإنه يلزم من ذلك كما يظن بعض الناس مثلا أنه لا تقع فيه مشاكل ولا تقع فيه خلافات ولا تقع فيه معاصي ولا تقع فيه كذلك أيضا أشياء من هذه التي تكون في رمضان، ولكن الواقع نرى أن من الناس من يعصي في رمضان، ومن الناس من ربما يتضاربون في رمضان وينزغ الشيطان بينهم في رمضان، وربما قبل الإفطار مع كذلك أيضا سوء المزاج بسبب الصوم لمن لم يكن معتادا عليه، وتأتي أشياء من هذه الشرور. والجواب عن هذا أجاب عن هذا أهل العلم بأجوبة، منها أن الذي يصفد إنما هو مارد الشياطين، المردة تصفد ولا يمنع أن تبقى بعض الشياطين التي تحرش بين الناس وتؤزهم إلى المعاصي. الجواب الثاني أن باعث المعاصي ليس الشيطان وحده، فإن المعاصي بواعثها قد تكون من الشيطان، وقد تكون من النفس الأمارة بالسوء، وقد تكون من الهوى، وقد تكون من الشهوات، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فإذا امتنع وجود مثلا الشياطين التي تؤز الناس إلى المعاصي لم يمتنع وجود المعاصي، لأنها لها بواعث أخرى من شهوة أو من نفس أمارة بالسوء أو كذلك من هوى أو غير ذلك نعم هذا أيضا من الأجوبة التي أجاب بها بعض أهل العلم. وقوله صفدت الشياطين، صفدت أي سلسلت بالأغلال والسلاسل، نعم. وهذا التصفيد وهذا الفتح لأبواب الجنة والإغلاق لأبواب النار هذه علامة عظيمة، وعلى فضل هذا الشهر وأنه شهر عظيم من شهور السنة، يبلغ من شأنه أن تفتح أبواب الجنة وأن تغلق أبواب النار، وأن يقال لباغي الخير أقبل وأن يقال يا باغي الشر أقصر. قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة. والرحمة هي الجنة. فتحت، وقوله فتحت يدل على المبالغة، لأنها يعني ماذا؟ مبالغة في الفتح. قال: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، مبالغة في التغليق. وهنا فتحت مبالغة في ماذا؟ في الفتح. وهناك غلقت مبالغة في ماذا؟ في الإغلاق لأبواب النار. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يفتح للناس هذه الأبواب العظيمة من أبواب الرحمة والجنة ليقبلوا على الله، ويضاعف الله عز وجل لهم أجورهم في صيامهم. قال: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال: وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي وهو الزهري قال عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله، أي بمثل الحديث السابق. وهذا حقيقة الحديث الذي فيه أن أبواب الجنة تفتح فيه إشارة إلى أن العبد في هذا الشهر ينبغي له أنه يسارع في أقصى ما يستطيع، يسارع بأقصى ما يستطيع وببذل جهده في أبواب الخير، لأن أبواب الجنة ثمانية، تفتح أبواب الجنة ثمانية: باب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الريان، وباب الصدقات، وباب كذلك أيضا الأبواب الأخرى الثمانية كلها تفتح. وذلك فيه إشارة إلى أن كل عمل فإنه مطلوب في رمضان من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة، من الصيام الذي هو الأصل باب الريان، ومن النفقات من زكوات وصدقات، ومن الجهاد أيضا، وسواء كان جهادا بالنفس أم كان جهادا بالمال أم كان جهادا بكذلك أيضا ماذا، جهاد الشيطان أم جهاد أعداء الشيطان أولياء الشيطان أم غير ذلك. وكذلك أيضا من أبواب كذلك أيضا بارك الله فيكم الصلاة، من إقامة الصلوات الفرائض في المسجد جماعة، مع كذلك ما يأتي من الكلام على التراويح التي هي ماذا، زينة ليالي رمضان، صلاة القيام وصلاة الليل وصلاة التراويح في ليالي رمضان. فينبغي للعبد أنه يعد نفسه ويهيئ نفسه لهذا الشهر. إذا كانت الجنة تفتح والنار تغلق تهيئة لهذا الشهر ليقبل الناس فيه على الخير ويقصر عن الشر، فالعبد ينبغي أن يؤهل نفسه وأن يعد نفسه قبل هذا الشهر. نعم، ونحن في منتصف شهر شعبان، والإعداد أيضا لرمضان يكون من شهر شعبان بالتعود على الصيام والإكثار من الصيام، وهكذا أيضا بمراجعة القرآن وماذا بارك الله فيك، المسامعة فيه، كل يسمع من الآخر من يحفظ القرآن من الزملاء وطلبة العلم وغيرهم من أهل البيت الواحد، والاهتمام بذلك. فهذا بارك الله فيكم يعني أمر عظيم وفضل كبير في هذا الشهر. نكتفي بهذا الحديث في درس اليوم، لأن الأحاديث التي ستأتي معنا في الباب الذي بعده الأحاديث كلها ماذا؟ بارك الله فيكم، متصلة بموضوع واحد، نرجئها إلى الدرس القادم. يقول الأخ لو تعيد لنا البيت. نعم، إبليس الذي هو قال إبليس والدنيا ونفسي والهوى، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ يقول إذا سبق الإمام المؤمن، يا أخي قد أجبنا عن هذا، إذا سبق المأموم، إذا الإمام إذا سبق المأموم بركن هل يعيد الركعة؟ الجواب قلنا يداركه بمعنى أنه يلحقه، ولو أنك الإمام كان راكعا وأنت ما زلت لم ركعت معه، ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده وأنت ما زلت في ركوعك، ثم قال الإمام الله أكبر سجد وأنت لم تزل في ركوعك، فسبقك بماذا؟ بركن. قل سمع الله لمن حمده واتبعه، صلاتك صحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.